الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد. لا زال الحديث في الفصل التاسع في مقولة الكلمة، وكان الكلام في محاور ثلاثة. المحور الأول في تعريف الكلمة، المحور الثاني في أقسام الكلمة، وتبين أن الكلمة ينقسم إلى متصل وإلى منفصل. والمحور الثالث في خواص الكلمة، لا زال الحديث قائما في المحور الثاني وهو بيان أقسام الكلمة. وذكرنا أن الكلمة ينقسم إلى متصل وإلى منفصل، والكم المتصل هو ما كان بين أجزائه حد مشترك كالنقطة بين جزئي الخط، أو الخط بين جزئي السطح، أو السطح بين جزئي الجسم التعليمي. والمراد من الحد المشترك هو الحد الذي يقع بين جزئين ماء يعتبر بداية لأحد الجزئين، أمكن أن يعتبر نهاية للجزء الآخر. قلنا نظير هذا الخط، هذا الخط النقطة تقع بين جزئين، وهذه النقطة حد مشترك، بمعنى يمكن أن تكون بداية لهذا الجزء ونهاية الجزء الآخر. أما الكم المنفصل هو الذي لا يقع بين أجزائه حد مشترك كالعدد، فإن العدد أي عدد فرض إذا جزئ لا يوجد بين أجزائه، يعني بين عددين، بين جزئيه العدديين حد مشترك كالعدد ستة، فإن ستة إذا انقسمت إلى ثلاثة وثلاثة لا يوجد حد مشترك يعتبر بداية للثلاثة الجزء الأول ونهاية للجزء الآخر. لماذا؟ لأن هذا الحد المشترك ما هو؟ إن كان الحد المشترك أخذ من الجزئين إذا تحولت الستة إلى خمسة، عبارة عن اثنين وثلاثة. لماذا لا تكون عبارة عن ثلاثة وثلاثة؟ لأننا أخذنا واحدة كحد مشترك. وإن كان الحد المشترك جئنا به من الخارج، فإذا جئت به من الخارج فإما أن يضاف إلى الجزء الأول أو يضاف إلى الجزء الثاني، وسوف تتحول وسوف يتحول العدد ستة إلى العدد سبعة. إذا الحد المشترك إما يوجب زيادة العدد فيما إذا كان من الخارج، وإما يوجب نقصان العدد فيما إذا فرض من الداخل. وعلى التقديرين لا، هذا خلف، وعلى التقديرين يستوجب الخلف. ما فرض ستة ليس بستة، وما فرض بخمسة ليس خمسة. ثم يشرع في التقسيم الآخر، لأن الكم ينقسم تقسيما أوليا إلى متصل ومنفصل. المتصل ينقسم إلى أقسام. المتصل ينقسم إلى متصل قار ومتصل غير قار. ما هو الفرق بين المتصل القار والمتصل غير القار؟ قبل بيانه المصنف قدس سره شرعا في بيان العدد الذي هو أحد مصاديق الكم المنفصل. ما هو العدد؟ العدد هو الحاصل من تكرر الواحد. معنى ذلك إذا جئنا إلى العدد اثنين، عدد لماذا؟ لأنه تكرر واحد، واحد وواحد يعطينا اثنين. ثلاثة عدد لأنه مكرر الواحد ثلاث مرات، واحد وواحد وواحد يعطينا ثلاثة. أربعة عدد لأنه مكرر الواحد كم مرة؟ أحسنتم، أربع مرات. والعشر عشر مرات، والمئة مئة وحدات، وهكذا. إذن مكرر الواحد يكون عددا. الواحد مكرر الواحد أو ليس مكرر الواحد؟ العدد واحد ليس مكرر، العدد واحد ليس مكرر. العدد اثنان مكرر الواحد مرتين، أما واحد أحسنتم ليس مكرر الواحد. إذن يكون عددا أو لا يكون عددا؟ لا يكون عددا، لأن العدد هو مكرر واحد والواحد ليس مكرر الواحد. إذن أول الأعداد، أول أنواع الأعداد هو العدد اثنان، أما الواحد لا يعتبر عددا لأن العدد هو الحاصل من تكرر الواحد، والعدد واحد ليس مكررا. إذن ما هو واحد؟ واحد مبدأ العدد لا أنه هو عدد. مبدأ الأعداد هو الواحد لا أنه هو عدد. العدد هو الحاصل من تكرر الواحد. ومن الواضح أن الواحد ليس مكرر الواحد. الاثنان مكرر الواحد مرتين، الثلاثة ثلاث وحدات، أربعة أربع وحدات، وهكذا بقية الأعداد إلى ما لا نهاية. أو كما ذكر الشيخ البهائي أعلى الله مقامه الشريف في الخلاصة، خلاصة الحساب، ذكر أن العدد ما هو؟ العدد هو مجموع نصف حاشيتين. مثلا إذا جئنا إلى العدد ثلاثة، العدد ثلاثة له حاشيتان تحيط به، ولهذا نقول حاشية العام. ما هي حواشي حاشيتا العدد ثلاثة؟ يعني العدد الذي يسبقه هو العدد الذي يلحقه. ثلاثة العدد السابق عليه هو اثنين، واللاحق له أربعة. لاحظ معي هذا. إذا جئنا إلى العدد ثلاثة، العدد ثلاثة السابق له كم؟
اثنين،
واللاحق له أربعة. هذا اثنين وأربعة يسمى حاشية. نصف الاثنين كم؟
واحد.
ونصف الأربعة واحد زائد اثنين كم يساوي؟ فما هو العدد؟ العدد مجموع نصف الحاشية، يعني نصف الحاشية الأولى زائد نصف الحاشية الثانية يساوي العدد. تعال للأربعة، للست. ما هي حواشي العدد ستة؟ السابق هو عدد خمسة واللاحق صفر. نصف الخمسة كم؟ ونصف السبعة ثلاثة ونصف اثنين ونصف. إذا الستة نصف مجموع حاشيتين، نصف مجموع حاشيتين. العدد واحد، قالوا بأنه ليس نصف مجموع حاشيتين باعتبار أن عدد صفر ليس عدد لأنه لا حاشية له. إذن عند الحكماء أن الواحد ليس عددا خلافا ما هو عند الرياضيين، الرياضيات يعتبر الواحد عدد بل الصفر يعتبر من الأعداد الحقيقية. أيضا لماذا الواحد لا يعتبر عددا؟ نحن قلنا الوجه الأول لأن العدد هو الحاصل من تكرر الواحد والواحد لا مكرر له. الوجه الثاني أن العدد من مقولة الكم، فلا بد في كل عدد ينطبق عليه تعريف الكم. وأهم خصوصية يختص بها الكم أنه يقبل القسمة بالذات، القسمة الوهمية، بينما الواحد لا يقبل القسمة. فإذا لم يقبل الواحد القسمة إذا ليس كما، لأن الكم هو الذي يقبل القسمة. قد تقول لماذا الواحد لا يقبل القسمة؟ نقول الواحد لا يقبل القسمة لأن الذي يقبل القسمة هو الكثير والواحد يقابل الكثير. الذي يقبل القسمة هو الكثير والواحد يقابل الكثير، فالواحد ما ليس بكثير، فبالتالي لا يقبل الواحد القسمة. تذكر ماذا قال؟ الثاني أعني المنفصل هو العدد الحاصل من تكرر الواحد، وإن كان الواحد نفسه ليس بعدد. لماذا؟ لأنه ليس مكرر الواحد. وأيضا لعدم صدق حد الكم عليه، حد الكم يعني تعريف الكم عليه على الواحد. لماذا؟ لأننا قلنا من خواص الكم قبول القسمة، والمفروض أن القسمة أن الذي يقبل القسمة هو الكثير والواحد يقابل الكثير. وقد عدوا كل واحدة من مراتب العدد نوعا على حدة لاختلاف الخواص. هنا يشرح في مطلب آخر، يقول السيد قدس سره إذا جئنا إلى الأعداد 2 3 4 5 6، هذه الأعداد هي أنواع تندرج تحت العدد، فالعدد 2 نوع، والعدد 3 نوع، والعدد 4 نوع. يعني نسبة الأعداد إلى بعضها البعض الآخر كنسبة الإنسان إلى الفرس إلى البقر إلى السمك إلى الطائر. ما هي نسبة الإنسان إلى البقر والفرس والطائر؟ الإنسان نوع، البقر نوع، الفرس نوع، السمك نوع، الطائر نوع. أنواع تندرج تحت الحيوان. أيضا مراتب العدد، العدد هو المعنى العام. مراتب العدد الاثنان، مرتبة الاثنين، مرتبة الثلاثة، الأربعة، الخمسة، الستة، العشرة، المئة، المئتين، هذه تكون أنواعا. ما الدليل على أنها أنواع وليست أفراد؟ يقول لاختلاف خواص. فإذا جئت إلى العدد اثنين فإنه يقبل القسم على نفسه اثنين، لكن لا يقبل القسم على ثلاثة. إذا جئت إلى العدد ثلاثة من خواصه أنه يقبل القسم على ثلاثة، لكن لا يقبل القسم على اثنين. العدد تسعة يقبل القسم على ثلاثة وعلى مضاعفات الثلاثة، ولكن العدد عشرة لا يقبل القسم على ثلاثة ولا مضاعفات الثلاثة. مضاعفات الثلاثة يعني الستة التسعة وهكذا. إذا نلاحظ أن كل عدد يختص بخصوصية لا يتضمنها ويشتمل عليها العدد الآخر. اختلاف الخواص دليل على أن مراتب العدد مراتب نوعية، أنواع متعددة. ولهذا قال: وقد عدوا كل واحدة من مراتب العدد، يعني اثنان ثلاثة أربعة، نوعا على حدة لاختلاف الخواص. شرع بعد ذلك في بيان أقسام الكم المتصل، وقسم الكم المتصل إلى قسمين: المتصل القار والمتصل غير القار. ما هو الفرق بين المتصل القار والمتصل غير القار؟ القرار من الاستقرار والاجتماع، وغير القار يعني غير المجتمع. فالكم المتصل القار هي ما كانت لأجزائه اجتماع في الوجود، مثلا أجزاؤه المفروضة، لأن القسمة قسمة وهمية وليست خارجية. مثلا الخط، الخط يقسم إلى أجزاء في الذهن، ولكن في الخارج تلك الأجزاء المفروضة مجتمعة وليست مجتمعة. الخط وجود واحد أو وجودات متعددة؟ الخط وجود واحد، أجزاؤه المفروضة مجتمعة في الوجود. إذن الخط يعتبر كما متصلا قارا. ما معنى قار؟ يعني أجزاؤه المفروضة مجتمعة في الوجود، وليس نلاحظ الخط عبارة عن أجزاء منفصلة بعضها عن البعض الآخر في الخارج، بل أجزاؤه مجتمعة في الوجود. وكذلك السطح، السطح كم متصل أجزاؤه المفروضة، لأن السطح يمكن أن يقسم قسمة وهمية إلى مجموعة من الأجزاء، ولكن هذه الأجزاء المفروضة بحسب الخارج مجتمعة، هذه الأجزاء مجتمعة في الخارج، وليس السطح عبارة بالخارج عن مجموعة من الأجزاء المتفرقة أو المنفصلة. هذا ما يعبر عنه بالكم المتصل قار من القرار والاجتماع. وعندنا كم متصل غير قار، هذا مثال الزمان. الزمان يمكن أن يجزأ، مثلا إذا جئنا إلى الساعة تجزأ إلى 60 دقيقة، ولكن أجزاء الزمان مجتمعة في الوجود أو ليست مجتمعة في الوجود؟ ليست مجتمعة في الوجود. لماذا؟ لأن الجزء اللاحق يتوقف وجوده على انعدام الجزء السابق، فلا تتحقق الدقيقة الثانية إلا إذا انعدمت وانصرمت الدقيقة الأولى، ولا يتحقق الدقيقة الثالثة إلا بعد انصرام وتقضي الدقيقة الثانية وهكذا. إذا أجزاؤه ليست مجتمعة في الوجود، بل كل جزء لاحق موقوف على انعدام الجزء السابق. اللاحق يتوقف على انعدام الزمانس السابع، فأجزاؤه مجتمعة في الوجود كلها أو ليست مجتمعة؟ ليست مجتمعة، لأن كل جزء لا يتحقق إلا بعد انعدام الجزء السابع. هذا يعبر عنه بالكم المتصل غير القار، يعني أجزاؤه ليست مجتمعة في الوجود. قال: والأول أعني المتصل ينقسم إلى قار وغير قار، والقار ما لأجزائه المفروضة. لماذا مفروضة؟ لأن القسمة وهمية. اجتماع في الوجود كالخط مثلا، وغير القار بخلافه، يعني ما لأجزائه ما لم تكن أجزاؤه المفروضة مجتمعة في الوجود، وهو الزمان. فإن كل جزء من أجزاء الزمان مفروض لا يوجد إلا وقد انصرم السابق عليه، ولما يوجد الجزء اللاحق، يعني وبعد لم يوجد الجزء اللاحق. الكم متصل ومنفصل، والمتصل قار وغير قار. القار على ثلاثة أقسام. ما معنى المتصل القار؟ الذي تكون أجزاؤه المفروضة مجتمعة في الوجود. هذا المعنى ينطبق على الخط، وينطبق على السطح، وينطبق على الجسم التعليمي. ما هو الفرق بين الخط والسطح والجسم التعليمي؟ الخط هو الممتد في بعد واحد، تلاحظ أن الخط له امتداد واحد. أما السطح فهو الممتد في بعدين، الطول والعرض. إذن الخط ممتد في بعد واحد، أما السطح ممتد في بعدين، الطول والعرض. أما الجسم التعليمي هو الممتد في ثلاثة أبعاد، طول عرض عمق. الخط كم يمتد في بعد واحد، السطح يمتد في بعدين، الطول والعرض. الجسم التعليمي يمتد في ثلاثة أبعاد، وجميع أجزاء هذه الأمور الثلاثة، الخط والسطح والجسم التعليمي، أجزاء مجتمعة في الوجود، فلهذا تعتبر كما متصلا قارا. إذا جئنا إلى الخط وهو الممتد في بعد واحد، لماذا يعتبر الخط أنه كم؟ لأنه عرض يقبل القسمة. الخط يمكن أن يجزأ الوهمية أجزاء مفروضة لذاته، وهو عرض. إذا كان الخط عرضا ما هو موضوعه؟ كل عرض يحتاج إلى موضوع. موضوع الخط هو السطح، وموضوع السطح هو الجسم التعليمي. ولهذا قال: السطح معروض للخط، معروض يعني موضوع، والجسم التعليمي معروض للسطح، فالسطح يعرض على الجسم التعليمي. الجسم التعليمي يعرض على من؟ ما هو معروضه؟ الجسم الطبيعي. نأتي إلى الخط. أولا، الخط هو الذي يمتد في بعد واحد، هكذا هو هذا خط. نهاية الخط ماذا؟ نقطة.
نهاية الخط ماذا شيخنا؟
نقطة. هنا يأتي السؤال،
النقطة من الخط خط أو ليست بخط؟
النقطة،
النقطة هذا خط نهايته ماذا؟ النقطة خط أو ليست بخط؟
ليست خطا. لماذا؟
لأن الخط هو الممتد في بعد، والنقطة لها امتداد أو ليس لها امتداد؟
ليس لها امتداد.
إذن النقطة ليست خطا لأن الخط هو الممتد والنقطة لا امتداد لها. ولهذا قيل حد الخط يعني نهاية الخط نقطة، والحد دائما يكون خارجا عن المحدود. جيد. نهاية السطح ماذا؟ حد السطح نهاية السطح ماذا؟
خط.
الخط سطح أو ليس بسطح؟
ليس سطحا.
لماذا؟ لأن السطح امتداد في بعدين طول وعال، والخط ليس له إلا امتداد واحد.
إذن الخط ليس سطحا.
كذلك إذا جئت إلى الزمان، نهاية الزمان هو الآن، والآن طرف الزمان. إذا كان الآن هو طرف الزمان، الآن زمان أو ليس بزمان؟
ليس بزمان.
كما أن طرف الخط نقطة والنقطة ليست بخط، دائما طرف الشيء خارج عن حدود الشيء، عن المحدود. الطرف هو الحد، والحد خارج عن المحدود. ولهذا إذا قيل الماهية حد الوجود، إذا الماهية وجود أو ليست بوجود؟
ليست وجود.
النقطة حد الخط، إذا النقطة ليست
خطا.
الآن حد الزمان، إذا الآن ليس زمانا. ولهذا قلنا بالأمس ليس المراد من الآن هو جزء الثاني، لا، الآن بالمعنى الفلسفي هو طرف الزمان، نفاد الزمان، ونفاد الشيء منتهى. إذن الخط يعرض على الجسم، يستحيل أن يوجد، يعرض على السطح، يستحيل أن يوجد خط من دون سطح. خط يعني هناك سطح، سطح يعني هناك جسم. قال ثلاثة أقسام، جسم تعليمي. قلنا الجسم التعليمي ما هو؟ هو الممتد في ثلاثة أبعاد، جهات، طول وعرض وعمق. عرفنا أن الخط يعرض على السطح، والسطح يعرض على الجسم التعليمي. الجسم التعليمي يعرض على ماذا؟ على الجسم الطبيعي. جيد. نريد أن نعرف ما هو الفرق بين الجسم التعليمي وبين الجسم الطبيعي. الجسم الطبيعي هو الجوهر، أما الجسم التعليمي هو عرض. نحن ذكرنا أن أقسام الجوهر كان خمسة: النفس، العقل، الصورة، المادة، الجسم. ذاك الجسم الذي هو أحد أقسام الجوهر هو الذي نعبر عنه بالجسم الطبيعي. والجسم الطبيعي هو المشترك بين جميع الأجسام. أي جسم من الأجسام تلاحظه يشترك في أصل الجسمية؟ هذا الكرسي جسم. لاحظ معي، الكرسي، الطاولة، الكتاب، السبورة، الجدار، الإنسان، جميع هذه الأنواع تشترك في أصل الجسمية. في أصل الجسمية الاشتراك الافتراض في أصل الجسمية هو المعبر عنه بالجسم الطبيعي، ولكن إذا لاحظنا هذه الأجسام المشتركة في أصل الجسمية نجد أنها تأخذ شكلا معينا، فالطاولة مربعة والكرسي مستطيل والجدار مخروط وهذا دائرة. الدائرية بعض الأجسام، يعني إذا جئنا إلى الدائرة، إلى المربع، إلى المثلث، إلى المستطيل، إلى المخروط، جميعها تشترك في أصل جسمية ولكن تختلف. هذا اختلافها هو المعبر عنه بالجسم التعليمي. كل جسم من هذه الأجسام له حجم معين، فحجم الكرسي غير حجم الطاولة، غير حجم الجدار، غير حجم الإنسان. اختلافها بالحجم هو معنى اختلافها بالجسم التعليمي. إذا الجسم التعليمي عابر الجسم الطبيعي، يعني الأصل الجسمية، أصل الجسمية مشتركة جوهر. ما هي نسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي؟ نقول كنسبة الإمكان الاستعدادي إلى المادة. ما هي نسبة الإمكان الاستعدادي إلى المادة؟ المادة جوهر مبهم، يأتي الإمكان الاستعدادي ويجعل هذه المادة مستعدة لأن تصير إنسان، لأن تصير بقر، لأن تصير فرس. فالإمكان الاستعدادي يعطي التعين للمادة، المادة محظوظ إبهام لأنها صرف القوة، المادة وجود مبهم، من يعطيها التعين هو الإمكان الاستعدادي، هو الإمكان الاستعدادي. ولهذا الاستعداد جوهر أو عرض، تقدم أكثر من مرة أن الاستعداد الإمكان الاستعدادي ماذا؟ عرض يحل في المادة، يعرض على المادة. إذا عرض الإمكان الاستعدادي على المادة ماذا أفاد المادة؟ أعطاها تعين، لا الفعلية، لأن الفعلية تأتي من قبل الصورة. كذلك الجسم الطبيعي يعرض على الجسم التعليمي، الجسم التعليمي يعرض على الجسم الطبيعي، الجسم الطبيعي مبهم من حيث حجمه. جميع هذه الأجسام تشترك في أصل الجسمية، لكن هذه الجسمية مبهمة، هل تأخذ الشكل الدائري، الشكل المخروطي، الشكل المربع، الشكل المثلث؟ الآن مبهم هذا الجسم، حجمه مبهم، من يعطيه التعين أنه يأخذ شكلا معينا، حجما معينا؟ هو الجسم التعليمي. فالجسم التعليمي يعرض الجسم الطبيعي ويعطيه ويمنحه التعين، كما أن الإمكان الاستعدادي يعرض على المادة المبهمة فيعطيها التعين. إذا الجسم التعليمي هو ما كان يعرض على الجسم الطبيعي ويمنحه التعين، يعني يرفع حالة الإبهام عنه. هذا مرادنا من الجسم التعليمي. قال الجسم التعليمي وهو كمية، الجسم التعليمي هو الحجم المعين، هو الكمية السارية في الجهات الثلاث، الطول والعرض والعمق. شوف كمية سارية في الجهات الثلاث من الجسم الطبيعي، فالجسم الطبيعي يكون معروضا، عارضه هو الجسم التعليمي. لماذا سمي بالجسم التعليمي؟
لأنه هو موطن التعليم، هو مورد التعليم. أهل الهندسة اهتمامهم ينصب على تعلم ليس أصل الجسمية، إنما على تعلم الحجم، دراسة هذا الجسم من حيث حجمه، من حيث امتداداته، من حيث شكله المربع المستطيل، فيسمى بالجسم التعليمي لأنه مورد تعليم أهل الهندسة. لاحظ أهل الهندسة لا يهتمون أصل الجسم ما هو، طبيعة الجسم ما هو، إنما يهتمون بتعليم ودراسة حجم الجسم، امتداد الجسم، شكل الجسم، وهذا هو المعبر عنه بالجسم التعليمي. وسطح وهو نهاية الجسم التعليمي المنقسمة في جهتين، الطول والعرض، يعني للسطح امتدادان فقط. وخط وهو نهاية السطح المنقسمة في جهة واحدة، وهي إما الطول وإما العرض. ما معنى نهاية؟ يعني هكذا قلنا نحن، نهاية السطح ماذا؟ خط. نهاية الخط نقطة. نهاية الجسم التعليمي سطح. وللقائلين بالخلاء، هنا يشير إلى نظرية الخلاء. ما معنى الخلاء؟ عرفه المصنف بأنه فضاء خالي من كل موجود شاغل يملأه، يعني فضاء ليس متحيزا، لا يشغله شيء، مستحيل بهذا المعنى، يعني يستحيل أن يكون عندنا جسمان، هذا جسم وهذا جسم. هذا الجسم له حالتان لا ثالث له، إما أن يكون متماسين، وهذا معنى أنه لا يوجد فضاء بين هذين جسمين. الآن بين هذين الجسمين يوجد فضاء أو لا يوجد فضاء؟ توجد أو لا توجد؟ لا توجد. أين الفضاء؟ متماسين. إما أن يكون الجسمان متماسين، إذا لا يوجد فضاء، فلا يوجد خلاء خلوة بينهم، يعني لا يوجد فراغ. أو أن يكون غير متماسين، إذا يوجد هنا فضاء أو لا يوجد؟
يوجد.
هذا الفضاء مشغول أو ليس بمشغول؟ نقول لا بد أن يكون مشغول. يستحيل أن يكون هذا الفضاء هو فراغ لا شيء، هذا الفضاء لا بد أن يكون إما هو عبارة عن هواء، إما عبارة عن غاز، إما عبارة عن أكسجين، أي شيء، لا أنه فضاء خالي من كل شيء غلو. القائلون بالخلاء ماذا يريد أن يقولوا؟ نظريتهم هكذا، أنه يوجد جسمان غير متماسين، يوجد بينهما فضاء، هذا الجسم الأول، هذا جسم آخر، بين الجسمين ماذا؟ فضاء، خلاء، فضاء بين الجسمين. قالوا المراد بالخلاء يعني لا يوجد ما يشغل هذا الفضاء. السيد العلامة يبطل هذا القول، يقول ثبت في محله بطلان نظرية الخلاء، لكن السيد قدس سره يريد أن يقول ما
من يؤمن بالخلاء بهذا الفضاء الفارغ يشك في وجود الكم المتصل. وجه الملازمة يعني لماذا يؤدي القول بالخلاء إلى الشك في الكم المتصل؟ الملازمة أي؟ الملازمة أي؟ لأن الكم المتصل ماذا يمثل؟ يمثل الامتداد البعدي، إما في بعد واحد وهو الخط، أو في بعدين وهو السطح، أو في ثلاثة أبعاد وهو الجسم التعليم. الكم المتصل لا يخرج حاله إما بعد واحد، إما عبارة عن بعدين، إما عبارة عن ثلاثة أبعاد. نقول بين هذا الجسم وهذا الجسم إما أن يوجد امتداد بعدي أو لا يوجد امتداد بعدي. إذا قلتم يوجد امتداد بعدي سواء كان بعد واحد وهو الخط أو بعدين وهو سطح أو ثلاثة أبعاد، إذا قلتم بين هذين الجسمين يوجد امتداد بعدي، إذن هنا هذا إنكار للقول بالخلاء. إذن يوجد ما يشغل هذا الفضاء وهو إما الخط، إما أن يوجد خط بينهما، وإما أن يوجد سطح بينهما، وإما أن يوجد جسم تعليم. إذن القول بوجود بعد بين هذين الجسمين هو إنكار للقول بالخلاء. أما إذا قلت بالخلاء يعني لا يوجد بين الجسم بين هذين الجسمين أي بعد من الأبعاد، لا يوجد بين هذين الجسمين لا خط ولا سطح ولا جسم، هذا معنى أنه لا يوجد كم متصل. إذن القول بالخلاء بمعنى الفضاء غير المشغول شك في الكم المتصل، لأنه بين الجسمين لا يوجد خط ولا يوجد سطح ولا يوجد جسم تعليم. لو قلتم يوجد جسم تعليم، يوجد سطح، يوجد خط، إذن هذا ليس بخلاء. إذن القول بالخلاء يعني أن بين الجسمين فضاء، هذا الفضاء لا يشغله شيء، لا يشغله خط، لا يشغله سطح، لا يشغله جسم، إذن هذا شك في الكم المتصل. قال وللقائلين بالخلاء بمعنى الفضاء الخالي من كل موجود شاغل يملأه، يعني لا يوجد ما بين الجسمين شيء، شك في الكم المتصل القار، يعني لا يوجد بين الجسمين لا خط ولا سطح ولا جسم. لكن نشأنا في إثبات الخلاء بهذا المعنى. يقول أساسا أول الكلام نحن نؤمن بالخلاء أو لا نؤمن بالخلاء، يوجد دليل على هذا الخلاء؟ يقول الدليل على بطلان الخلاء قائمون. انتقل المصنف قدس سره بعد ذلك إلى المحور الثالث خواص الكم، وذكر خمس خصائص. الخصوصية الأولى أنه لا يقع تضاد بين شيء من أنواع الكم، فلا يقال الخط ضد للسطح والسطح ضد للجسم التعليمي، لا تقع مضادة بين أنواع الكم سواء كان متصلا أو منفصلا. أما المتصل واضح، لماذا لا يقع تضاد بين أنواع الكم المتصل؟ يعني لا توجد مضادة بين الخط والسطح، بين السطح والجسم، بين الجسم التعليمي والخط. الجواب واضح، لأن شرط تحقق التضاد أن يتوارد الدم الضدان على مورد واحد، على موضوع واحد. والكم المتصل، أنواع الكم المتصل لا تتوارد على موضوع واحد، فإن موضوع الخط هو السطح، وموضوع السطح هو الجسم التعليمي، وموضوع الجسم التعليمي هو الجسم الطبيعي. فلكل نوع من أنواع الكم المتصل موضوعه الخاص به. إذن لا يوجد موضوع واحد يتوارد عليه أنواع الكم. وشرط تحقق التضاد وجود وحدة الموضوع. يقال السواد والبياض ضدان يتواردان على موضوع واحد وهو هذا الجسم. أما الكم المتصل لكل نوع موضوعه، الخط له موضوعه وهو السطح، السطح له موضوعه وهو الجسم التعليمي، الجسم التعليمي له موضوعه وهو الجسم الطبيعي. هذا بالنسبة إلى الكم المتصل. أما إذا جئنا إلى الكم المنفصل كالعدد، أيضا العدد لكل عدد موضوعه الخاص، فمعروض عدد أربعة غير معروض العدد خمسة، غير معروض العدد ستة، وهكذا. إذن لماذا لا يوجد تضاد بين أنواع الكم المتصل أو الكم المنفصل؟ نقول لأن شرط التضاد وحدة الموضوع وأنواع الكم الموضوع فيها متعدد. ولهذا قال الخاصية الأولى أنه لا تضاد بين شيء من أنواعه، أي من أنواع الكم. لماذا؟ لعدم اشتراكها في موضوع واحد في الموضوع. والاشتراك في الموضوع شرط من شروط التضاد. سؤال التفت إليه، هذا الأمر أنه عدم وقوع التضاد بين أنواع الكم، هذه خصوصية من خصائص الكم أو حتى الجوهر؟ تقدم أن الجوهر أيضا لا يقع تضاد بين أنواعه. تقدم بالأمس خاتمة ما قبل الفصل التاسع، لا تضاد فيه في الجوهر، لأن من شرط التضاد تحقق موضوع ولا موضوع للجوهر. إذن هذا الأمر ليس من مختصات الكم. فلهذا في نهاية الحكمة لم يعبر عن هذا الموضوع بمختصات الكم، عبر أحكام الكم. ولعل التعبير بالأحكام أداء من التعبير بالخصائص أو المختصات، لأن هذا الأمر لا يختص بالكم، بل حتى الجوهر لا يقع التضاد بين أنواعه. لهذا في نهاية الحكمة لم يقل خصائص الكم، قال أحكام الكم، ولم يعبر بالخواص. الخصوصية الثانية أو الحكم الثاني أن الكم هو يقوى ما كان قابلا للقسمة الوهمية بالفعل، وهذا هو الذي يقوم الكم. أساسا حقيقة الكم أنه يقبل القسمة. نحن أخذنا هذا القيد في تعريف الكم، الكم عرض يقبل القسمة الوهمية بالذات. إذن الخاصية الثانية قبول القسمة الوهمية بالفعل كما تقدم. الخصوصية الثالثة ما يعد الكم. ما معنى يعد الكم؟ يعني يفني الكم. كل كم سواء كان عددا، سواء كان خطا، سواء كان سطحا، سواء كان جسما تعليميا، سواء كان زمانا، كل كم له ما يعده، يعني ما يفني. العدد واضح. إذا جئت إلى أي عدد من الأعداد فإن لها ما يفنيها ويسقطها. ومبدأ الأعداد وهو الواحد يفني جميع الأعداد. تعال العدد يسقط بسقوط الواحد كم مرة؟
مرتين.
والعدد ثلاثة بإسقاط الثلاثة كم مرة؟
ثلاث وحدات.
إذا أسقطنا الواحد مرتين انفنى العدد اثنان، وإذا أسقطنا الواحد ثلاث مرات فنى العدد ثلاثة، وإذا أسقطنا الواحد أربع مرات فنى العدد أربعة. إذا الواحد عاد يعني فان لجميع الأعداد، يثني جميع الأعداد بإسقاطه مرتين بالنسبة للعدد اثنين، ثلاث مرات بالنسبة إلى العدد ثلاثة، أربع مرات بالنسبة إلى العدد أربعة وهكذا. ولهذا قالوا الواحد عاد لجميع الأعداد، أن يحمي جميع الأعداد. أنت إذا أردت أن تسقط العدد عشرة اسقط الواحد كم مرة؟
كم؟
عشر مرات. وأيضا أنواع العدد تثني، مثلا الثلاثة تثني التسعة بإسقاطها كم؟
ثلاث مرات.
إذا أسقطنا ثلاثة ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة فنت
التسعة.
لاحظ الثلاثة تثني التسعة ومضاعفات الثلاثة، يعني الثلاثة تبني الثلاثة والستة والتسعة وكم؟ 12. يعني الثلاثة تبني الستة ومضاعفات الستة، عفوا الثلاثة ومضاعفات الثلاثة، لكن الثلاثة تبني الأربعة
لا تبني.
ولهذا قيل الواحد هو الوحيد الذي يثني جميع الأعداد، أما الثلاثة لا تثني جميع الأعداد. قال الثالثة وجود ما يعده، أي يثني. كيف يثني؟ بإسقاطه منه مرة بعد مرة، فالكم المنفصل وهو العدد مبدأه الواحد، والواحد ليس العدد، وهو أي الواحد عاد لجميع أنواع العدد، يعني من الاثنين فصاعدا، مع أن بعض أنواع العدد عاد لبعض كالاثنين للأربعة، الاثنين تنفي الأربعة بإسقاطها مرتين والثلاثة للتسعة، هذا كله في الكم المنفصل، أما المتصل واضح المتصل. فإن الكم المتصل هو الذي له أجزاء، وانعدام أحد الأجزاء يبني الكم، لأن متى يسقط الكل شيخنا؟ الكل يسقط ولو بسقوط أحد أجزاء. والكم المتصل منقسم ذو أجزاء، سواء كان خطا سطحا جسما تعليميا، فالجزء منه يعد الكل، يعني يعدم الكل. الخصوصية الرابعة المساواة واللا مساواة، وهما خاصتان للكم. نعم، هذه من خصوصيات الكم، كما أن الخصوصية الثانية قبول القسمة الوهمية أيضا من خصوصيات الكم. إذا قلت هذا مساوي لهذا، المساواة واللا مساواة لا تعرضان إلا على الكم، يقال المئة تساوي المئة والمئة لا تساوي الخمسين، هذا العدد يساوي هذا العدد وهذا العدد لا يساوي هذا العدد، فالمساواة واللا مساواة عرضتا على العدد والعدد كم. يقال هذا الخط يساوي هذا الخط، فالمساواة عرضت على الخط والخط كم المتصل. لكن شيخنا يمكن أن تعرض المساواة على غير الكم، مثلا أقول هذه التفاحة تساوي هذه التفاحة، التفاحة كم أو جوهر؟
جوهر الارتفاع، ليس الكم، ليس الخطة، ليس جسما تعليميا، ليس صفحا، ليس عددا. إذن كيف قلتم أن المساواة واللا مساواة تعرضان على الكم من خصائص الكم، مع أن المساواة واللا مساواة عرضت على التفاحة والتفاحة ليست كما؟ نقول إنما عرضت على الكم بواسطة أن التفاحة لها مقدار، والمقدار من الكمية. إذن المساواة في قولنا هذه التفاحة تساوي هذه التفاحة، في الحقيقة لم تعرض المساواة على التفاحة، إنما عرضت المساواة لأن التفاحة لها كم لها مقدار. فوصف المساواة أولا وبالذات للمقدار، وثانيا وبالعرض للتفاحة. ولهذا قال وتعرضان غير الكم بعروضه، يعني بعروض الكم، يعني المقدار يعرض على التفاحة، والمقدار كم، الكم يعرض على التفاحة، فالمساواة هو بسبب ما عرض على التفاحة. وما هو الذي عرض على التفاحة؟ المقدار. يعني نقول لما كان للتفاحة مقدار صح أن يقال مساوي أو لا مساوي. واضح النقطة. الخصوصية الخامسة النهاية واللا نهاية. مثلا في المساواة واللا مساواة يقال علم زيد يساوي علم عام، أو علم زيد لا يساوي علم عام. هنا العلم كم أو العلم المقولة الكيف؟ العلم كيف. إذا لماذا قلتم المساواة واللا مساواة من مخصصات الكم؟ نقول إنما عرضت المساواة على العلم باعتبار أنه عرض الكم والمقدار على العلم. قال الخامسة النهاية واللا نهاية، وهما كسابقتيهما. ما معنى كسابقتيهما؟ يعني تختصان بالكم وتعرضان غير الكم. يقال نهاية العلم، فالنهاية عرضت على العلم، والعلم ليس كم، والعلم ليس كم. النهاية يقال نهاية الخط، فالنهاية عرضت على الخط. نهاية الصح، والنهاية عرضت على الصح. إذن النهاية واللا نهاية من مختصات الكم، وإذا عرضت على غير الكم فهو بسبب الكم بالواسطة. أما المساواة واللا مساواة النهاية واللا نهاية تعرضان على الكم من دون واسطتين بل مباشرة. بهذا تم الكلام في الفصل التاسع، يأتي الكلام في الفصل العاشر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.